إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن لله عز وجل كفء، ولم يكن له ولد ولا والد ولا صاحبة. وقال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن لله عز وجل أسماء عظيمة. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسماً، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وإن من هذه الأسماء العظيمة اسم الله عز وجل الكافي. الله عز وجل من أسمائه الكافي، الذي يكفي عباده وخلقه شأن ما أهمهم. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. الله عز وجل ذكر اسمه الكافي في هذه الآية، وورد هذا الاسم العظيم في القرآن العظيم في موطن واحد في هذه الآية: أليس الله بكاف عبده. بلى والله، فإن الله عز وجل كاف عبده. ومعنى كفاية الله عز وجل أي هو الذي بيده كفاية خلقه ما أهمهم، الذي كفاية خلقه كلهم بيده سبحانه وتعالى. وكفاية الله عز وجل عباده على نوعين: كفاية عامة لكل ما خلق الله عز وجل حيث أمدهم وأعدهم وأغناهم وأطعمهم وأشربهم وسقاهم وهيأ لهم كل ما يريدون وكل ما هو من شأنهم في حياتهم الدنيوية. وهذه كفاية يشترك فيها الخلق البر والفاجر، والمسلم والكافر، والمكلف وغير المكلف. وكفاية خاصة، وهي كفاية الله عز وجل لأنبيائه ولصالح عباده من أتباع أنبيائه. ألا تسمع أيها المؤمن
ألم تقرأ أيها المؤمن كفاية الله عز وجل للمؤمنين وكفاية الله عز وجل قبل ذلك للأنبياء المرسلين؟ الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له: إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس. المستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، المتكلمون عليه، المتهمون له بالباطل بأنه شاعر، بأنه ساحر، بأنه كاهن، بأنه كذاب. الله عز وجل كفاه شرهم، وقال سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله عز وجل يعلم أحوالهم ويسمع ما يقولون لك، فلذلك الله عز وجل سيكفيك شرهم وما هم صانعون بك. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا جهل رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسجد عند الكعبة، فقال: محمد يعفر وجهه بالتراب بين أظهركم؟ لئن رأيته لأطأن على عنقه أو على رقبته. فجاء في اليوم الثاني وأراد أن يطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه، فما رآه الناس إلا وهو يرجع إلى الوراء ويتقي بيديه، فقالوا: ما لك يا أبا جهل؟ قال: لقد رأيت خندقا وهولا وأجنحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب، لا تبالي به، إن الله عز وجل قد كفاك المستهزئين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ الحارس، حتى أنزل الله عز وجل قوله: والله يعصمك من الناس. وهكذا كفاية الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام، حيث كفاه رب العالمين شر فرعون وحفظه في اليم. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لك لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. الله عز وجل كفى موسى شر فرعون وتربى في بيته وهو يبحث عن صغار بني إسرائيل ليقتلهم، كما قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين، يريد أن يقتله. فالله عز وجل رباه في بيته وفي حجره وعلى فراشه، وكفاه الله عز وجل شر فرعون، حتى بعد أن بعثه رسولا إليه ونجاه الله عز وجل من فرعون وكيده وجنوده باليم، وأغرق الله عز وجل فرعون وقومه الذين استكبروا على موسى عليه السلام وعلى دعوة الله عز وجل. فالله عز وجل كافيك أيها المؤمن، وكذلك كفاية الله عز وجل لنبيه يوسف عليه السلام حين كاد به إخوته الكيد العظيم. قال الله عز وجل: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، إلى قوله جل وعلا: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، إلى قوله: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال: يا بشرى هذا غلام قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، إلى قوله جل وعلا: قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكفاه الله عز وجل شر تلك المرأة والنسوة اللاتي نجاه الله عز وجل من شرهن، وأصبح بعد ذلك محل ثقة ذلك الملك. هذا كل عباد الله من كفاية الله عز وجل. وهكذا كفاية الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، حطم أصنامهم وآلهتهم التي تدعى من دون الله عز وجل، فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. وجمع له الأحطاب العظيمة، الحطب العظيم ليحرقوه. قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كفاه الله عز وجل شره، وقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين، بعد أن أنقذه الله عز وجل من النار وكفاه شر قومه. وهكذا كفاية الله عز وجل لنبيه يونس عليه السلام في بطن الحوت، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وقال الله عز وجل: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. من الذي كفاه؟ من الذي نجاه وحفظه وكفى الحوت شره؟ الله عز وجل. وكفاه شر الحوت الله سبحانه وتعالى الذي تولى كفاية عباده المؤمنين. الله عز وجل كفى المؤمنين يوم أحد ونصرهم وأمدهم من كفاية الله عز وجل أن أمدهم بملائكة. قال الله عز وجل: إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الله عز وجل كفاهم شر الكافرين مع ما أصابهم من الشدة العظيمة، وقتل 70 من الصحابة، وأسر نحو ذلك من الصحابة، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل كفاهم شر الكافرين. ولذا لما جاء نعيم بن مسعود إلى الصحابة وقال: إن أبا سفيان وقريش أرادوا أن يقتحموا أو يميلوا إلى المدينة ليستبيحوها، قام النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من جراح هو وأصحابه وتبع المشركين إلى حمراء الأسد. قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله وللرسول بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الله عز وجل كفى المؤمنين القتال يوم الخندق، وقد تجمعت كفار قريش ولحابيش وهوازن، ونقضت بنو قريظة العهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصف الله عز وجل ذلك بقوله: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال الله عز وجل بعد ذلك: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله عز وجل كافيك أيها المؤمن كلما أهمك أهم شيء أن تستقيم على دين الله عز وجل. والله عز وجل هو الذي يكفيك كلما أهمك من فقر أو مرض أو حاجة أو عدو أو أذى أو مرض، الله عز وجل يكفيك. الله عز وجل كفى المؤمنين يوم حنين وقد أصابتهم شدة، قال الله عز وجل: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. جاء في مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم كانت مع أبي طلحة يوم حنين فرأى في يدها خنجر فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: أردت إن قرب مني كافر أن أبعج بطنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أم سليم إن الله قد كفانا وأحسن، إن الله قد كفانا وأحسن. ولذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكفه ترابا ثم رماه وقال: شاهت الوجوه، فانهزموا وانكسروا. ورجع الصحابة رضوان الله عليهم واقتتلوا معهم قتالا شديدا وانتصر المسلمون. إن الله قد كفانا وأحسن. أيها المسلم عبد الله، عليك بالحلال في رزقك، فإن الله عز وجل كافيك، هو الذي متكفل بأرزاقك. أنت إنما تعمل الأسباب التي قضاها الله لك وقدرها. قال الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. وقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. جاء من حديث جابر رضي الله عنه قال: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فخذوا الحلال واتركوا الحرام. جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. الله عز وجل كافيك، الله عز وجل كافيك الفقر والشدة والحاجة والقلة. إنما عليك أن تتقي الله وأن تعمل بالسبب الشرعي وأن تصلح حالك مع الله عز وجل. أيها الناس، إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يذكر كفاية الله عز وجل له حتى وهو على فراشه عند استعداده لنومه. فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكل بلاء وكفانا وآوانا. فكم ممن لا كافي له ولا موي، كم في الأرض ممن لا كفاية له، ممن لم يكفه الله عز وجل الشر والفقر والمرض وغير ذلك من الأحوال التي عافاك الله منها وكفاك الله عز وجل إياها. أيها المؤمنون عباد الله، هذه الكفاية العظيمة التي تقدم ذكر شيء منها لها أسباب عظيمة، إذا عملت بها كفاك الله عز وجل. من تلك الأسباب التي تحصل بها كفاية الله عز وجل التوكل على الله والثقة بالله والاعتماد عليه وكذلك رد الأمور إليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. توكل على الله فإنه كافيك كلما أهمك وكلما فوضته إليه سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كان آخر ما قال: حسبي الله ونعم الوكيل. ونبينا عليه الصلاة والسلام حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم، قال: حسبي الله ونعم الوكيل، فوض الأمر لله وتوكل على الله عز وجل، يكفيك الله سبحانه وتعالى. من كفاية الله، من أسباب كفاية الله عز وجل دعاؤه سبحانه. ادعو الله عز وجل أن يكفيك، ادعو الله أن يغنيك، ادعو الله أن يفتح عليك أبواب الخير في دينك ودنياك. فقد جاء في صحيح مسلم في الحديث الغلام والساحر المعروف أن ذلك الملك لما قتل الراهب وقتل جليسه أتى إلى الغلام ليقتله، فدفعه إلى أناس من أصحابه وقال أتوا به إلى جبل فارموه منه. فلما وصل على الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. فرجع إلى الملك فقال ما فعل بأصحابه؟ قال كفانيهم الله. ثم دفعه إلى أناس آخرين فقال ضعوه في قرقور ثم توسطوا به البحر فارموه فيه. فلما بلغ البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفى بهم القارب فماتوا. فرجع إلى الملك فقال ما فعل بأصحابك؟ قال كفانيهم الله. وجاء من حديث علي رضي الله عنه أن رجلا مكاتب جاء إليه يستعينه في قضاء دينه، فقال له ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك دينا مثل الجبل أداه الله عنك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. أهم شيء الصدق مع الله والالتجاء إليه ودعاؤه سبحانه وتعالى، دعاء طلب ومذلة وحاجة وإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكذلك اقتناص أوقات الإجابة، وكذلك تقديم العمل الصالح والتوبة الصالحة قبل دعاء الله عز وجل. وهكذا عبد الله الاستكفاء بالله، إذا استكفيت بالله عز وجل كفاك. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله. الله عز وجل يكفيك إذا استكفيت به سبحانه وتعالى، فإن كل شيء بيده، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. من تلك الأسباب عبد الله ذكر الله عز وجل، ومن ذلك الذكر ذكرك عند خروجك من دارك وبيتك في طلب أرزاقك. فقد جاء عن أنس رضي الله عنه عند أبي داود وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته ثم قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول له الملك هديت وكفيت، هديت وكفيت، وتنحى عنه الشيطان. وفي رواية فيقول شيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت وتنحى عنه الشيطان. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، إن المؤمن وكل مسلم ومخلوق يحتاج إلى كفاية الله عز وجل، وكفاية الله عز وجل ماثلة موجودة إذا توفرت أسبابها. ومن تلك الأسباب أن تجعل الهم هما واحدا، أن تجعل همك هم الآخرة، لا تجعل همك هم الدنيا، فإن الدنيا منقضية وزائلة، ورزقك ستأخذه الذي كتبه الله لك. فقد جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هم دنياه وآخرته. ومن تشعبت به الهموم الحديث، معنى ذلك عباد الله أن الإنسان يجعل الهم الأعظم هو هم الآخرة، وإذا كان الهم هم الآخرة صلح الإنسان، صلحت جوارحه، صلح دينه، واستقام حاله، فيكفيه الله عز وجل ما أهمه من هذه الدنيا. ومن تلك الأسباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي حين قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك كل ما همك يكفيك الله عز وجل، لأن هذا عمل جليل ولا يوفق له إلا الصالحون، ولا يوفق له إلا من أراد الله عز وجل به الخير الإكثار من هذه العبادة العظيمة. وهكذا إذا كان الإنسان يسعى في مرضات الله ولو سخط الناس فإن هذا باب عظيم لكفاية الله عز وجل لك. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن معاوية رضي الله عنه كتب إليها كتابا فقال اوصني بوصية ولا تكثري، فقالت كتبت إليه سلام الله عليك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. حديث عظيم ورسالة عظيمة وجواب عظيم من هذه المرأة الصالحة الفقيهة، فإنها رضي الله عنها وأرضاها أوجزت له النصيحة والكتابة في هذا الأمر العظيم الذي طلبه بهذه الوصية، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. أيها الناس، إننا بحاجة والله إلى كفاية الله عز وجل في كل حال وفي كل وقت وفي كل أمر، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل، فنحن بحاجة إلى كفاية الله عز وجل. ما أهمنا في ديننا أن نتعلم الدين وأن ننجو من هذه الأحوال التي يقع فيها الناس الآن من الجهل والفواحش والمنكرات والكفريات وغير ذلك. بحاجة إلى كفاية الله عز وجل كل ما أهمنا في الدنيا من طعام وشراب وكساء ودين وغير ذلك. إذا عبد الله تعلق بالله، توكل على الله، ارجع إليه، فإنه سبحانه وتعالى بيده كل شيء، والحمد لله رب العالمين.